ويلحن في حجته ليضمن يعني حكم العدل وحكم الشرع. فالحقيقة أن هذا الحديث من الناس حديث الروم تدون، لكن باختصار شديد حتى نقطع صوت القصود الليلة، نشير إلى هذا المعنى أن لا يصح أبدا أن المسلم يرفع هذا الشعار الضل، وأن الحلال هو ما قدر عليه والحرام هو ما عجز عنه، سواء في أموال في أعراض في أي شيء، إذا قدر عليه لا ترفعه تقوى أو خوف من الله سبحانه وتعالى أو ورع، وإنما ما دام قادرا عليه فهو حلال، وإذا عجز عنه فهذا هو الحرام وليس حرام الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون أولى الناس بتصريح هذه الآيات وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. والحكمية ليست بالمعنى الضيق الذي يحاول بعض الناس أن يحفروه، لذكر الحكمية بمعنى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هي أعم من أن يكون الحكم فقط في قضايا الحدود والجنايات وغير ذلك من أحكام الشريعة، لكن الحكمية لله في كل شيء، الحكمية لله في كل شيء، وعلى كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله. فهي ليست فقط مسؤولية الحاكم الذي يلي أمر المسلمين، وإنما كل واحد يلزمه الشرع بأن يحكم بما أنزل الله فيما تحت يده من الولاية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا فنجد شخص مثلا يطلق المرأة ثم يعضلها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، إن الهروب من الإسلامات الشرعية التي تترتب على الالتزام بحكم الشرع لماذا اتباعا للهوى. فكما قلت في الحديث ذو شذور، ويحتاج هذا الموضوع بالذات واقع الحاكمية أقول بين الملتزمين على الأقل، واقع الحاكمية التي نجي بها ونرفع عصيرتنا المطالبين بها، نحن بعيدون جدا عن واقع هذه الحاكمية التي هي لله وحده. نحن كثيرا من نحكم الأهواء وتقودون الأهواء إلى معاندة الشرع السليم. يقول تدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الحكمات يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤثر على حكومته حكومة غيره، كقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتدل أيضا على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا في تأويل آية واتبه عليهم، وعلى تفويض ما لم تصل إلى درسه العقول إلى الله تعالى لأن يقال الله أعلم، كما في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. ذلكم الله ربي بتقدير قل ذلكم الله ربي، أو ذلكم الله ربي يكون حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي هذه صفاته ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه والتي لا تقدر على شيء. ذلكم الله ربي الذي له هذه الصفات التي ذكرنا، عليه توكلت أي في أموري كلها، وإليه أنيب أي أرجع في المعاد، أو وإليه أنيب من الذنوب، أو إليه أنيب في الأمور المعظمة. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هو الحقيقة العلامة السنكتي رحمه الله تعالى هنا عقد فصلا طويلا جدا في قضية الحاكمية، وقد وفاء حقا، وهو تكلم في هذا الموضوع في عدة مواضع من تفسيره المبارك أضواء البيان، لكن أنا سنرجعها إن شاء الله تعالى إلى بإذن الله إلى تفسير سورة الفتن سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سنتجاوز عن هذا البحث الآن، نجمع كل المواضع في موضع واحد ساعتها بإذن الله. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم من البشر مثلكم أزواجا أي نساء، جعل لكم من أنفسكم يعني لا من جنس، لم يجعل الزوجات من جنس آخر، لأن المشاكلة والمناسبة والموافقة هي التي تورث المحبة والمودة والتراحم. فلو أن الإنسية تزوج جنية مثلا لا يكون بينهما هذه المودة لتغاير النوع والجنس والأصل، لذلك امتن الله علينا بهذا أن جعل لنا من أنفسنا أزواج من أنفسنا. هذه المشاكلة وهذه المناسبة التي توجد المودة والرحمة. ومن الأنعام أزواجا. طيب جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما أعرب أزواجا؟ أنا مفعول به. نعم. طيب إذا ما دام هو مفعول به يعني مفعول به واحد. إذا جعل الصد معنى إيه؟ ها؟ خلق. ما دام مفعول واحد يبقى جعل بمعنى إيه؟ خلق. وجعل الظلمات والنور. ها؟ خلق. طيب أمال جعل بمعنى طير بتكون لها مفعولين. فهنا لأنها بمعنى خلق جعل لكم يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن الأنعام أي وخلق لكم من الأنعام أزواجا أي أصنافا مختلفة أو ذكورا وإناثا يذرأكم فيه أي يكثركم فيه. من الذرء، الذرء هو البث. يقال ذرأ الله الخلق يعني بثهم كثرهم. وكثر بيخلقكم يذرأكم فيه أي يخلقكم فيه. في هذه الحالة تعود الهاء إلى الإيه؟ يخلقكم فيه تعود إلى البطن أو إلى الرحم. وقال الزمخشري أي في هذا التدبير. يقول الزمخشري في تفسير جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. قلنا في الهاء تعود إلى البطن أو إلى الرحم أو تعود إلى التدبير. التدبير أي هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. والضمير في يذرأكم يذرأكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام. يذرأكم يعني المخاطبين البشر والأنعام. مغلبا فيهم المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل. فإن قلت ما معنى يذرأكم في هذا التدبير وهل قيل يذرأكم به يعني بهذا التدبير قلت جعل هذا التدبير كالمعدن كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه قيل فيه مستعارة للسببية يعني يذرأكم بسببه كأن فيه مكان سببية يذرأكم فيه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يذرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم أزواجا من أنفسكم كما قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. فلفك هنا بالذات في آية النحل الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما المراد بالأزواج هنا؟ الإناث بالذات الإناث. فالأزواج لم تأتي إلا بمعنى الإناث وإذا تعطي معنى الأصناف أحصر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصنافهم. وكذلك هنا في هذه الآية جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا محتملة للإيه؟ الذكور والإناث أو الأصناف أصناف الأنعام واضح. لكن هنا في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. واضح جدا من السياق على المفروض هنا من إيه؟ بالأزواج النساء. كما وضحه قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال تعالى فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نعم. ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا ما هي هذه الأزواج؟ هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخره. وقال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها. الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها 4 × 8. يذرأكم فيه. الظاهر أن ضمير الخطاب في قوله يذرأكم شامل للآدميين والأنعام، لكن حصل هنا تغليب للآدميين على الأنعام في ضمير المخاطبين، فقال سبحانه وتعالى يذرأكم فيه. وأما قوله تعالى فيه يقول علامة الفقهي رحمه الله تعالى والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله يذرأكم فيه في الهاء راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث. يذرأكم فيه راجع إلى الذكور والإناث التي سبق ذكرها. طبعا الذكور والإناث للبني آدم والأنعام. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. سواء قلنا إن المعنى أنه جعل للآدميين إناثا من أنفسهم أي من جنسهم وجعل للأنعام أيضا إناثا كذلك، أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا. وإذا كان ذلك كذلك فمعنى الآيات الكريمة يذرأكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ظله فيه، يعني في ظل هذه الذكور والإناث. والإشارة هنا إلى إلى طريق التماثل. يذرأكم فيه أي في ظل الذكور والإناث، وهذه إشارة إلى التناسل كما هو معروف. ويوضحه قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، بث هنا مثل يذرأكم، وبث منهما يبث وينشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يوضح معنى قوله يذرأكم فيه. فإن قيل ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله يذرأكم فيه مع أنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ فالجواب أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مسمى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلا. ومثاله في الضمير قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من يكمل به، من إله غير الله يأتيكم به. معلش الاستطراد كان عابر، نلاحظ من الكثير من الإخوة في القراءة القرآن الكريم غالبا يقول يأتيكم به، لا به بالإنانة دي هذا غير صحيح، وهذا من الأخطاء الشائعة حتى عند كثير من المقرئين به ها أو من، لا هي من وبه. والضابط الذي يضبط به الإنسان هذه الحروف بالذات الحروف المكسورة. تذكر وأنت في الحضانة أو في الابتدائي ماذا كانوا يعلمونه؟ آ إي أو با دي بو، ولا تقول با دي بو دي. احنا بقى نقول يذرأكم به او من، لا من ودي، نقول ما مي با دي، وهكذا الحروف المجروره في القران الكريم. تذكر ما كنت تنطقه في الابتدائي من الضبط الحروف وانطق على يعني من والده ياتيكم به اي بما ذكر من سمعكم وابصاركم وقلوبكم. واضح؟ فقال من إله غير الله يأتيكم به به الهاء، فأقول له مفرد لكن سأعود إلى الإيه. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. مثاله أيضا في الإشارة يعني ما مضى هو مثال في الضمير قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. كذلك في الإشارة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من فارض وذكر. واضح؟ فذلك مفرد وإن كان تعود إلى الفارض والذكر المثنى. وقول عبد الله السهمي إلا للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. وقول من قال إن الضمير في قوله يزرعكم فيه راجع إلى الرحم، وقول من قال راجع إلى البطن، ومن قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعل، وقول من قال راجع إلى التدبير ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب. خلاف الصواب يبقى يزرعكم فيه أي يزرعكم يفسركم في ضمن المذكور من الإيه؟ الرجال من الذكور والإناث، سواء كانت من الأدميين أو الأنعام، كيف يزرعنا في ضمنها عن طريق الإيه؟ التناسل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن جرير فيه وجهان، أحدهما أن يكون معناه ليس كهو شيء، يعني كأنك تقول ليس كالله شيء. لماذا؟ لأن الله لا مثل له، لأن الله لا مثل له. هذه من المواضع الخطيرة جدا في القرآن الكريم، والتي ينبغي أن تعطى حقها من التفسير، وأن يرجع في فهم القرآن إلى علماء الشريعة وعلماء التفسير وعلماء يعني اللغة. ليس كمثل شيء، وفي الأول ليس كمثله شيء، أي ليس كهو شيء. وأبطل المثل في الكلام توكيدا للكلام لكونهما بمعنى واحد. والآخر أن يكون معناه ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. نعم، إما عن وجه أو تكون المثل هي التي أدخلت في الكلام. والتفسير ليس كمثله شيء، يعني ليس كهو شيء، أو تكون الكاف هي المدخلة في الكلام فيكون المعنى ليس مثله شيء. ثم قال القاسمي وبقي ثالث، وهو أن المثل بمعنى الصفة، أي ليس كصفته صفة. ورابع وهو ما عول عليه المحققون أن المراد بمثله ذاته، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، كما في قوله مثلك لا يبخل، والمقصود أنت لا تبخل، على قصد المبالغة في نفيه عنه، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الآية أصل عظيم جدا في فهم كل ما يتعلق بقضايا الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات، والكلام فيها متساعد للغاية، والعلماء فيها مؤلفات كثيرة جدا، لكن سنحاول الاقتصار على بعض الفوائد ونبدأ ذلك إلى فرصة أخرى. قال السيوطي في الإكليل في الآية رد على المشركة، وأنه تعالى ليس بجوهر ولا بجسم ولا عرض ولا عرض ولا لون ولا حال في مكان ولا زمان. هل يرى أحد أن في كلام السيوطي هنا تفصيل؟ أعيد العبارة، السيوطي يقول في الآية رد على المشركة إلى آخر كلامه. أي صدق؟ لا صدق أحسن. والإيه؟ المشبهة؟ ما هو يقولك في الآية رد على المشبهة والمجسم. لا مش المجسم، مش المجسم هم المشبهة. طب شخبط مالك؟ المعطلة. أي نعم. ولذلك عقب القاطري رحمه الله تعالى على قول السيوطي في الآية رد على المشبهة. قال وكان حقه أن يتم الاستنباط. لابد أن يتم الاستنباط من الآية. فكما أن صدر الآية فيه رد على المشبهة ليس كمثله شيء، فكذا تتمتها وهو قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى. ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تزييد. وهذا من أعظم ميزات تفسير محاسن التأويل الذي هو تفسير القاسمي، أنه يعني متمسك الغاية بمذهب السلف في باب الأسماء والصفات. وذلك أن يقولوا ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المكونات. يعني من تورط في التعطيل لابد أن يكون تورط أولا في إيه؟ في التكفير. يعني إذا مثلا عطل صفة الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، فعطل الاستواء. هو لماذا عطل الاستواء؟ لأنه قبل أن يعطل وقع أولا في إيه؟ في التكفير، ففهم أن استواء الله سبحانه وتعالى العرش يزجي استواء المخلوقين، فنفر من ذلك، فلجأ إلى أن يستغيث بشيء آخر وهو الإيه؟ التعطيل، فنفى الصفة. فإذا المعطل مشبه، ويشبه أولا ثم يعطل حين يستفزع هذا التشبيه. أما إذا قلنا إن الصفة تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فالظاهر هو أن هذه الصفات على ما يليق بالله عز وجل، ولا يقال الله كيف، لا يقال كيف استوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو. وقد قطع الله سبحانه وتعالى أمل الخلق في أن يطلعوا على كيفية صفاته سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. ولذلك يعني كما يقول هنا المعطلون لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. هل تشابه الأسماء يقتضي تشابه المسميات؟ لا، تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. فالله سبحانه وتعالى لما يوصف بالعليم هل علمه كعلم المخلوقين؟ لما يوصف بالكريم هل كرمه كرم المخلوقين؟ لابد أن يقال في عقد كل نص فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالسمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ لا يمكن، واضح، لأن الله منزه عن يعني مثل عبادة المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى مهما حاول الإنسان أن يكيف أو يتخيل، مستحيل أن يوافق حقيقة كل الله سبحانه وتعالى وكيفية اتصاف هذا الصفات. فليس إلا يعني تفويض الكيفية إلى علم الله تبارك وتعالى. نعم، فمعنى وهو السميع البصير إثبات السمع وإثبات البصر، فنحن نثبت له سمعا ونثبت له بصرا، لكن لا يوافق سمع وبصر المخلوقين. فهذا هو المنهج: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يقول: فمثلوا أولا وعطلوا آخرا. فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به عز وجل بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمة، فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكذيب. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على المشبهة بنفي المثلية الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلق المشبهة والمجسمة، فرد عليهم بقوله: ليس كمثله شيء. ورد على المعطلة الذين يعطلون وينفون الصفات بقوله: وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. انتهى. طبعا من الانتساب الإمام الحافظ، حافظ أهل المغرب، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، إلى المذهب السلفي، يعني هذا طبعا هو نفسه شرف بذلك، وأيضا المذهب السلفي تشرف بذلك، لأن الإمام ابن عبد البر من كبار الأئمة الخاصة عند المالكية، وكان يلزمهم أن يعني يتبعوا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أو يلزم من الحرف على المذهب السلفي منهم، لأن بعضهم يفتخر بأن معظم المالكية يعني أشعرية، فأولى أن يعني يلتزم منهج إمامهم العظيم الإمام الحافظ ابن عبد البر، فضلا عن إمامهم الأعظم الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فهنا الإمام ابن عبد البر يقول: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها ناسون للمعبود. وهم أي هؤلاء المعطلة عند من أقر بالصفات ناسون للمعبود، هكذا ذكرها عبارة مجملة، إلا أن الحافظ الذهبي علق عليها حقيقة تعليقا طيبا، فقال معلق على قوله: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها ناسون للمعبود، قال الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية، الجهمية بالذات طبعا الجهمية المحضة اللي هم نفاة الصفات، ينفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ينفونها جميعا، هؤلاء هم النفاة الجهمية المحضة النفاة الذين أكثرهم الأئمة، بل قالوا فيهم إنهم أشد شركا من المشركين، لأن هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما. نعم. فالجهمية يعني يتمحورون حول النفي، سلب الصفات، الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهكذا. يقول كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل لها سعف، قالوا لا، قيل لها شرب، قالوا لا، قيل لها رطب، قالوا لا، قيل فلها سق، قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة، فما في داركم نخلة، لأن هذا الإله الذي لا هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا كأنه عدم، هذا عدم لا تثبت له صفة ولا صفة. يقول القاسمي كذلك، يقول الزهري: قلت كذلك هؤلاء النفاة، قالوا إلى هنا الله تبارك وتعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد ولا 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 إلى آخره. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات، يعتبرون تنزيه الله عن الصفات كلها. فقال الذهبي: بل نقول سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد، الذي كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآخرة المتصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال أيضا الذهبي: مقال متأخر المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو بائن عن خلقه ولا متصف به. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نقول في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوك نعوث للمعدوم. الكلب والنفس هو من صفة المعدوم، العدم هو الذي قال فيه لا كذا ولا كذا لا كذا ولا كذا وهكذا، فالسلوك نعوث للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلفه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفس كقوله: لا تأخذه سينة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، النفس ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، واضح؟ وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كلام ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لإثبات النفس. ويعني أعظم دليل على ذلك آية الكرسي، فإنك إذا تأملت آية الكرسي وجدت فيها نفيا وإثباتا، لكن النفي الذي فيها يتضمن كمالا ويتضمن مدحا. يعني لو أن واحد أراد أن يعني يمدح ملكا من الملوك فيقول له أنت لست بزبال ولا حزام ولا فوق ولا تحت ولا صفير ولا ضعيف ولا جبان ولا إلى آخره، يظل يعني يريد أن يمدحه. هل مثل هذا مدح؟ أما يظل ينفي عنه ينفي النصائح عنه، هذا لا يمكن أن يكون مدحا، لكنه يكون مدحا إذا تضمن كمالا وإثباتا لصفات كمال. فتأمل آية ولله المثل الأعلى، يقول تعالى الله، وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، ومما يدل على خطورة تعلم الأسماء والصفات. هذا أمر من أركان العقيدة قبل أن ينظر فيها، يعني هذا شيء متفق عليه حتى بين عامة الفرق، حتى الأشاعرة وغيره من الفرق كلهم يعني يعطون هذا العلم عن أصول الدين أو أصول العقيدة، يعني حجمه خطير حتى وإن حرقوا فيه، إلا أن نبغ في زماننا هذا بعض الجماعات الجاهلة التي دأبت تحقر وتنفر من تعلم منهج السلف رحمه الله تعالى في باب توحيد الأسماء والصفات، وإلى آخر الكلام لا يقوله إلا من لا يفقه شيئا في الدين، كأن يقول هذه الأشياء تفرق المسلمين، هذه الأشياء أمور نظرية لا يترتب عليها عمل، هذا كلام المساكين والفقراء في العلم، لأن حتى أهل البدع ما قالوا بهذا، إنما حتى مع الحرافين لكنهم متفقون جميعا على تعظيم وخطورة أصل أصول الدين وهو علم يعني التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات. واضح يعني وأدلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم. لما يعني ما كفر النصارى، كفر النصارى أصلا بسبب إلحادهم في أنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق من الفاقدة والولد، كفر اليهود في أنهم وصفوا الله بما لا يليق كما قالوا لعنهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن إن الله صارع يعقوب فصارعه يعقوب إلى آخره والعياذ بالله. فإذا المشركون أنفسهم كان كفرهم أساسا بسبب إلحادهم في باب الأسماء والصفات. وإذا تأملنا سورة الصافات خاصة في آخرها نجد كيف شنع الله سبحانه وتعالى وقبح فعل المشركين الذين وصفوه بأنه اتخذ ولدا. وخاتم السورة بقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الذين وصفوه بما يليق به والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه ومدح نفسه لصفاته وصفات الكمال وتنزهه عن صفات يعني السوء. إذا تأملنا ما هي السورة التي هي ثلث القرآن الكريم، قل هو الله أحد ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، هل قل هو الله أحد يعني فيها حلال أو حرام أو أمر أو نهي؟ لا، ليس فيها سوى إثبات صفة الرب كما هو معروف في قصة الصحابي الذي كان يؤم الناس، فكان كلما صلى بهم صلاة يختم القرآن بكل هو الله أحد، بعد القرآن الآخر الذي يقرأه يختم بكل هو الله أحد، فكتبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يعني استغفر عن ذلك من الذي يحملك على ذلك، قال أحبها لأن فيها صفة الرب، فقال عليه السلام ما معناه يعني إلا أخبره بأن الله يحبه لحبه إياها، إن فيها صفة الرب، إذا صفة الرب شيء عظيم جدا في يعني لأن الله يعرف بصفاته، وفي الحديث حديث معاذ فأخبرهم إنك تتقون أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا هم عرفوا الله تأمل هذا التعبير، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله، إذا معرفة الله ركن رتيل من أبواب يعني التوحيد. فهؤلاء الجهلة الذين يهربون من إحقاق الحق الذي هو مذهب السلف وإدخال الباطل الذي هو كل ما خالف مذهب السلف، هذا بسبب جهلهم، أنهم يريدون أن يفرضوا بجهلهم وقصورهم وتقصيرهم هذا المعنى يكون بحب عاطفية حتى لا يتفرق المسلمون. ألم يقل ألم يجد في وصف النبي عليه السلام في التوراة محمد فرق بين الناس؟ إذا كان الناس يتفرقون بسبب موقفه من الحق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فنعم التفرق، هذا تفرق مطلوب، أن يتفرق الناس إلى حزب يتمسك بالمنهج الصحيح وحزب يضل عنه يعني يحاسبه الله على هذا الضلال. فموضوع ان كل هذه تفرق المسلمين هذا تفريق بحق واضح ايضا. والكلام في هذا واحقاق هذا هو من اصلاح ذات البين. فعلماء اهل السنه اعظم الناس سعيا في اصلاح ذات البين لانهم يبطلون هذه البدع وينصرون المذهب الحق فيها. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كلها في صفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت هذه الفضيله. ايضا ما هي اعظم ايه في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي ايه الكرسي. وايه الكرسي ليس فيها لا حلال ولا حرام ولا نهي ولا امر ولا شيء منها. ايه الكرسي موحده لصفات الله. الله لا اله الا هو، نفي واثبات، والنفي متضمن الكمال. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فلهذا كان عمد ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يسكنه حفظهما، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. كذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل هذا نفي لا يستلزم الكمال؟ لا، هذا نفي يستلزم الكمال. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ففي ظل هذه الآية: لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم الله كل ذرة في السماوات وفي الأرض. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوبة. ما مسنا ويضرب النفس لغوب التعب والنقص والإعياء، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، فهو مس، فهو إيه؟ مس بالإيه؟ بإثبات الكمال عن طريق نفي النقص، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. يعني حتى إن كان أهل الجنة يرون ربهم لكنهم لم يحيطوا به علما. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأئمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. ما وصف الله به نفسه بأسلوب نفي محض لا يستلزم ثبوت كذلك. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها مكمولا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركه في بعض ذلك. فالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين للعالم ولا مجانب له، إذا هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن البكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق اللي ظل ينفي ينفي ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فقال له محمود ابن البكتكين: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. والمعدوم يقال في نفس الشيء: لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه صفة العدم. فذلك أفهمه بقوله: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، مفاتيحهما، وهو جمع لا واحد له من لفظه. هذه الكلمة ليس لها مفرد، مقاليد مفاتيح السماوات والأرض لا واحد له من لفظه، فمفردها إقليد وجمعها مقاليد على غير قياس. والإقليد المفتاح، وقيل واحدها مقليد وهو قول غير معروف في اللغة. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحهما، كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض، لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبين في مواضع أخرى أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره، فقال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وقال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أي يضيق، عكس يعني يبسط، فيبسط الرزق لمن يشاء ضغطه له، ويقدر أي يضيق الرزق على من يشاء تضييقه عليه. طيب، هل هناك شاهد من القرآن على أي ما يقدر بمعنى يضيق؟ طيب، طب وأما إذا سلوه فقدر عليه رزق. طيب، لكن تفسرت بنبذ يعني إيه الماء بالماء، لأن الآية التي نتكلم عنها تتكلم على إيه؟ على رزق رب، واضح؟ فأنت برضو تجيب شاهد تاني. لا لا، هو حيعرف يجيبه، أنا متأكد في الله أنه مناسب صحيح جدا في الدرس. في سورة الأنبياء في شأن يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه، فظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل معقول أن يونس ظن أن الله لن يقدر عليه بمعنى لن يستطيع؟ معاذ الله، فظن أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ لن نضيق عليه، لن نضيق عليه. وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه. فمن حكم ذلك، من حكم ذلك ان الله تعالى يعني يختار الانسان ما يصلحه، فيظل اذا ضيق على الانسان الرزق ان هذا هو الذي يصلحه، لان الله يعلم ان هذا الانسان لو اغناه الله فان الغنى يفسده، كما قال تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. هو في الحقيقه ما استغناش، لكن هو يرى نفسه استغنى، ولذلك قال ما قالش ان استغنى، ولكن هو يرى نفسه استغنى، لكن هو لا يستغني ابدا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصلنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح الأرزاق وخزائن الملك والملكوت، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه ويغنيه ويقدر على آخرين إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصلنا به. هذه الآية خصائص النبي عليه السلام أو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، هذا باب مستقل من أبواب العلوم، علوم الدين. ولذلك يعني خصه بعض المصنفين ببعض الكتب. من يذكر من أسماء بعض الكتب التي تتناول هذا الباب؟ خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وفضائله في القرآن والسنة دون غير من الأنبياء التي فضل بها على غيره. هو اسمه علم الايه؟ خصائص. يلا أشهر كتاب ايه؟ الخصائص الكبرى للسيوطي. طيب في كتاب ثاني؟ لا كمان احنا هذا سبيل. نعم هو داخل في هذا لكن طيب حاجة خاصة بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. على كل حال هو كتاب للغماري، الغماري له كتاب في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وتتبع كل موضع في القرآن يدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إخوانه من الأنبياء والمرسلين. المهم أن منها هذه الآية. طيب من يذكر لنا وجه ذلك؟ تأملوا في الآية كده، نعطيهم فرصة تأملوا في الآية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق. نعم نعم صحيح صحيح حسن فعلا. تأمل هنا بكل دقة، يقول تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ففي حق نوح كانت ايه؟ توصية وصية. وفي حق الأنبياء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أما محمد عليه الصلاة والسلام فتصرفه بقوله والذي أوحينا إليه، وبدأ بأول الرسل وأتبعه بآخر الرسل، ثم شرع في فكري باقي أولي العزم من الرسل. حقيقة لن نستطيل الآن في ذكر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة إلا جزئية واحدة فقط منها الذي نستغيث لها، وهو أن هذه الآية إحدى الآيات أو هي إحدى الآيتين اللتين ذكر فيهما أثناء الخمسة أولو العزم من الرسل. المثال إليه سبحانه تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. عجب في الصحيح. يعني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. مقام هؤلاء الأنبياء مقام معروف ومعظم لأنهم هم أولو العزم كما ذكرنا، وهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأسماء الكثيرة يعني كما هو يعني معلوم. المعنى الذي أريد أن أقف عنده قبل أن ننتهي الليلة هو الإشارة في الحقيقة إلى يعني موضوع من قبل في الحقيقة أشرت إليه ضمن الكلام يتعلق بكتاب اسمه العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا ضلل كما ضلل غيري لأنني بعد ما قرأت هذا البحث ثوابت الدعوة من الكتاب والسنة ونقض كتاب الاختيار لأحمد إله للأستاذ محمود رضا المراد أو الأستاذ محمود مراد، اكتشفت أنني ممن غير به كغيري من المسلمين. إن هذا كتاب حصل عبث في ترجمته، كتاب مايكل هارت المسمى العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المؤلف الخبير لا يفترق عن غيره من أعداء الإسلام من النصارى واليهود والمستشرقين الذين يدأبون في الطعن في دين الله وفي الصد عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الكتاب ويتعرض دعوة عامة لنقد منهج الشيخ أحمد ديباس رغم شهرته في هذا المجال، ويشير إلى بعض المآخذ في هذا المنهج، ويعني يذكر أن غياب العنصر العربي عن الدعوة يسلبها جوهرها. يقصد العنصر العربي كما وضح وكل من نطق بالضاد ولو لم يكن عربيا مثلا ونسبا. واضح. فالإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا جدا باللغة العربية. ولذلك نجد البدع والضلالات والانحرافات تشيع أكثر في الأعاجم. الأعاجم يكونون أقرب. لماذا؟ لبعدهم عن اللغة العربية وعن منابع العلم الشرعي، كما حصل من مرزا غلام أحمد القدياني الذي خدع قومه بسبب جهله وجهلهم باللغة العربية حينما ادعى أنه نبي وأن محمد خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وأن كلمة خاتم معناها إيه؟ زينة الأنبياء. خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، مش خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض بعد ذلك لموضوع تصدير الأعاجم. والحقيقة أنا كنت أود أن نقف وقفة كبيرة أوسع من هذا، بس أن الإنسان شعر بالذنب لأنه من قبل تورط في ذكر هذا الكتاب مايكل هارت في معرض السنة، فنمر الآن عجالة سريعة، وإن شاء الله نرجو أن يأتي وقت نفصل فيه كلام بعض الشخصيات التي ينبغي التنبيه على منهجها، وفي مقدمتهم روجيه جارودي. روجيه جارودي يشير هنا أيضا الأستاذ محمود مراد إلى أن الأعاجم لبعدهم عن منابع العلم واللغة العربية يكثر جدا التغرير، يعني يغرر بهم وأن يغررهم بمن يعني يتبعهم. لماذا؟ لأنهم يجهلون اللغة العربية، فبالتالي يجهلون العقيدة والتوحيد والأحكام وغير ذلك. وجدنا كثيرا من الناس الأعاجم يعني يستمدون قوتهم من إيه؟ من المناطق، يمسكون مراكز مثلا بالذات في أمريكا الشمالية، مراكز جامعية معينة أو مناطق معينة، ومن خلالها يعني يبثون أفكارا في غاية الغرابة، ويضللون أناسا من أهل السنة. ونأسف يعني بالذات الموقف من الشيعة، نأسف جدا لأن كثيرا من الشباب كما أعرف هذا بكل تأكيد انحرفوا وارتدوا من منهج عوام أهل السنة إلى الأصدقاء الشيعة ورافضة، بسبب ما يردده بعض المضلين ليل نهار من أن الخلاف بيننا وبين الشيعة مثل الخلاف بين الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي. كذبوا وهم يعرفون أنهم يكذبون، لأن يعني الخلاف في الحقيقة هو خلاف في أصول الدين، خلاف مع الشيعة خلاف في غاية الخطورة، هو خلاف يمس أصول الدين ابتداء من القرآن الكريم نفسه. فكثرة الدندلة هؤلاء الذين إذا أحسن الظن بهم نقول إنهم جهلة فقط، وإلا إنهم يكونون مغرضين حين يعرفون أن هناك اختلافا أساسيا بيننا وبين الرافضة في أصول الدين، ثم بعد ذلك يزيرون منهج الله. وبعض هؤلاء أنا أعجب مع عظم داعيه في العلم يظل إلى اليوم يردد يعني عبارة إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة، كما يجوز التعبد بمذهب الجمعية الاثنى عشرية في إيران وغيرها، كما يجوز التعبد بمذهب الحنفي أو الشافعي أو ما كذا. تضليل يعني إن عن عمد سيكون صاحبه مغرضا، وإما عن جهل فالجاهل لا ينبغي له أن يتبوأ يعني مثل هذا المقام ويتكلم في هذه القضايا. فالأسف الشديد حصل الانحراف والارتداد لشباب من أهل السنة بسبب هذا النصاب الشيعي المحموم الذي استغل وركب على ظهور هؤلاء الذين يقولون انه لا فرق بين السني والشيعي، وان الخلاف بين الحنبلي والشافعي مثلا او المالكي او الحنفي، مع ان هؤلاء المذاهب كلها مجتمعون في العقيده في مذهب واحد، ومذهب اهل السنه والجماعه، ان هؤلاء دين اخر، دين اخر تماما، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لما اتاه وفد من الرافضه يريدون ان يناظروه، قال لا يصلح بيننا وبينكم مناظره. لماذا؟ لان لكم اصولكم ونحن لنا اصول، نقول عند التناظر تكون اصول واحده حتى يتم التحاكم اليها ويحسم النزاع، لكن اذا كانت اصول مختلفه فسيبقى الخلاف ولا فائده في المناظره. فقال لا يصلح معكم المناظره لان لكم اصولكم ولنا اصولنا، وبعباره اخرى لكم دينكم ولنا ديننا، ثم انكم فوق ذلك اهل كذب ونفاق. لان الشيعة لا يثق فيهم ابدا في المناظره لانهم يتعبدون بالكذب الذي يسمونه التقيه. واضح. طيب بعد ذلك يشير ايضا لظاهره الحوار الديني، ويقول للاسف الشديد تركيز على منهج الشيخ احمد جلال اللي هو الاعتماد اساسا على الكتب على الاناجيل، ويعني مما يعطيها نوع من التوثيق في نظر هؤلاء الناس، بل انه تم عن طريق هذا المنهج انتشار الاماجين بين ايدي الدعاه الاعاجم، لا بواسطه المنصرين كما هي العاده يوزعون الاماجين، لا بواسطه الدعاه الذين ينتهجون هذا المنهج ويركزون عليه، فينشغلون بحفظ ما في الانجيل عن حفظ ما في القران الكريم، وبادله الانجيل عن ادله القران الكريم. ومن اكبر يعني مصائب الشيطان لبعض الدعاه شيء غريب جدا، يقول لك كيف نحاربهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ هذا من التلبيس الخطير الشائع، كيف نقنعهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ وليكن حتى لو لم يؤمنوا بالقران، نحن مطالبون بان نصدع اذانهم به ونجعل في وجوههم بالحق من القران الكريم. القران له سلطان على الخلق فوق سلطان المعالي، في القران الكريم قوه قاهره تؤثر على قلب من يستمع اليه، كما راينا في مواقف كثير من المشركين مع كفرهم وعنادهم، لكنهم كانت ايات القران تزلزلهم. فالقران حجه الله الى خلقه، والاحتجاج بالقران هو الاصل في محاجزه ومناظره الكفار. اصل القران هذا تعطيل القران عن الوظيفه الاساسيه التي انزل اليها القران من اجلها القران. فموضوع يعني تمرير هذا الاليه الفخ وهو تعطيل الاحتجاج بالقران الكريم بحجه انهم لم يؤمنوا بالقران. نعم لا يؤمنون بالقران، لكننا مطالبون بان نحاربهم بادله القران الكريم. طيب بعد ذلك ينتقل ايضا للكلام على ان كثيرا من الدعاه شغلوا بكتب النصارى عن طلب العلم الشرعي. قد يحتجون بمسلك شيخ الاسلام ابن تيميه انه اشتغل بالرد عن النصارى في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام. صحيح، لكن اين انتم من شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام ما واجه النصارى الا بعدما يعني ذهل من العلوم كلها وارتوى منها، فكان له في كل منها باع طويل وقدم رافقه، لكن انتم لا تحترون يعني الف باء الاسلام. يتصدر اناس الدعوه هم يجهلون تماما اللغه العربيه، يجهلون التوحيد ويجهلون الفقه ويجهلون السيره ويجهلون كذا وكذا وكذا، لانهم عاجل ما تعاملوا مع هذه المصادر العربيه، ويتصدرون للدعوه للاسلام. يعني انا رايت كثيرا جدا من الشباب الغرب بالذات في امريكا، شاب صغير يكون يعني اسلم اول امبارح وعنده النهارده او بكره مناظرات مع القساوسه وغيرهم باسم الاسلام، فكيف يناظر مثل هذا الشاب الحدث الصغير وهو لم يمر على اسلامه سوى بضعة شهور او بضعة ايام، لم يعرف فيها كلمه واحده باللغه يعني العربيه. ايضا ينعي هنا على موقف المسلمين انه مجرد انسان ينال شهره وصداره ويسلم ثم اذا يعني ايه بيصدر تصديره كانه شيخ الاسلام والمتحدث بك الاسلام. واخطر الامثله في ذلك هو ما حصل مع روجيه جارودي الذي صدر على انه شيخ الاسلام ومفتي الامام وحجه الاسلام في هذا الزمان، شيء مؤلم جدا مع ان الرجل يعني في عقليه دخل وفساد في غايه الخطوره، وهذا له حديث اخر. ان جارودي مع اخرتهم لخبطه شديده وفاسده فسادا عريضا. بغض النظر هو معذور ام لا، لانه حديث عهد بالاسلام، لكن اذا كان هو معذور ما يعذرنا نحن في ان نمرر امثال هذه الاشياء الخطيره كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني طبعا موجود ان الشعور بالهزال ده موضوع الواحد ينال شهره بسبب موقع سياسي او كذا او كذا. حتى الفنانين والفنانات اصبح الفنانين هؤلاء القوم مجرد ما واحد منهم يتوب الله عليه يصدر تصديرا عجيبا جدا، تصبح الفنانه التي كانت من قبل في وضع كذا وكذا بين يوم وليله اصبحت مفتيه تعقد المناظرات والمحاضرات والمناقشات وغير ذلك من الاشياء، وتبدي رايها في الاحكام الشرعيه، لا انا رايي في الموضوع الفلاني كذا، وتصدر واصبحت وسيله لترويج المجلات والجرائد ان يحدث حوار تفتي فيه الفنانه او الراقصه السابقه فلانه في كذا وكذا وكذا من امور الدين. دي المفروض انها تكتم نفسها، يعني الفنان دول يكتم نفسها في الناس تنساهم وتنسى يعني ماضيهم، لا ان يصدروا كانهم يعني شيوخ الاسلام. الامر من ذلك ما يحصل في الغرب من تصدير قسيس اسلم او سياسي اسلم او مفكر عندهم اسلم فلم يمضي على اسلامه ايام حتى يعني ايه يعني يصدر هذا التصوير. فمعرفة قدر هؤلاء الناس وأنهم ما زالوا بعض يحبون في العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية مما يعني يوقف يضع حدا لهذه الظاهرة من يعني تصدير بهذه الصورة. ثم يجلس إلى الكلام على كتيب المئة أو أعظم مئة شخصية في التاريخ. ألفه رجل نصراني أمريكي اسمه مايكل هارب. ضمنه قائمة بمئة شخصية عالمية درج كل واحد منها في مجال من مجالات الدين والسياسة والموسيقى وغير ذلك. وذكر سبب اختيار كل واحد منهم وجعل على رأس القائمة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ محمود مراد يقول رواية لك أخي القارئ لا تبع اختيار مايكل هارب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس قائمة أعظم 100 شخصية في العالم يجهز عواطفك كما أن تعرف السبب حتى يتلاشى العجب. يجدر بنا هنا أن نطرح سؤال: لماذا اختار هذا النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم كأعظم شخصيات في العالم بدلا من نبيه عيسى عليه السلام؟ ولماذا لم يثر رجال الكنيسة وقساوستها في أنحاء العالم وأكثر من زوجعة في سجان على كتابه؟ ولما لم يحتج الفاتيكان على هذا الاختيار؟ هذه الأسئلة وغيرها لها أجوبة واضحة وجلية في النص الذي دون فيه هارب سبب اختياره محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة. وسيتبين لك أن كل ما حوى هذا النص هو شتم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه كلمة مديح له إلا في معرض الذم أو العجب. يقول إن أحمد ديلاد سامحه الله قام بأخذ الفصل الخاص بالنبي محمد عليه السلام دون أي اعتراض أو تعليق وأثبته في كتاب The Choice أو الاختيار. يقول أحمد ديلاد ومن هذا البحث الذي كان إلى شخصيات لا نعرف مثل المسيح عيسى وموسى وقيصر والأخوان رايس أنا معرفش الأخوان عملوا إيه في السيارة أو الاعتبار والأخوان رايس ونابليون وشكسبير وكولومبس ومايكل أنجلو. فضمن هذه التوليفة صنف مايكل هارب محمدا عليه الصلاة والسلام رقم واحد. ثم ختم مايكل هارب الفصل عن حياته بالكلمات التالية: إن هذا المزيج الفذ من التأثير العلماني والديني لا يؤهل بنظر محمدا أن يعتبر شخصية ذات أقوى نفوذ في تاريخ الإنسانية. ثم تابع ديلاد قائلا: وبترتيب خاص حظينا بتقديم الفصل الكامل عن محمد عليه السلام من كتاب المئة لمايكل هارب. يعني المؤلف أذن له بصورة أو أخرى في أن يعني ينشر هذا الجزء أو هذا الفصل. وطبعا لما بيختمه وبيستسلم كيف؟ يقول مايكل هارب مؤلف الكتاب مبينا سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة، يقول: استغفر الله من حكاية الكفر. يقول: أسس محمد الذي جاء من أصول مغمورة واحدة من أعظم الديانات في العالم وأتعها، ثم صار بعد ذلك قائدا سياسيا ذا أثر عظيم. فإذا الدين أسسه محمد لأنه واحد من الله، كأن أي مذهب لذلك هم يترخصون في استعمال كلمة محمد رزق يعني إيه المحمدية. أحيانا يعبرون عن الإسلام في قوامتهم وكتابتهم في الغرب كلمة المحمدية تضليل حتى ينسبوا الدين إلى محمد عليه السلام. الدين ليس دين محمد إنما دين الله، فلا يصح أن يقال محمد نزلي كما يقال الماركسية أو الناصرية أو غير ذلك من الأديان. ثم يقول هذا الخبيث: كان معظم العرب آنئذ مشركين آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى الذين عرف محمد منهم بلا شك أول ما عرف عن الإله الواحد القادر الذي يدير الكون بأجمعه. إذا برضو إن الإسلام أصله نسخة مكررة من إيه من النصرانية أو اليهودية في زعم هذا الخبيث. ثم نقول هذا الخبيث: ولما بلغ الأربعين اقتنع، ودي يعني لعبة الجماعة اللي تكلموا اللغة الإنجليزية في التلاعب في الألفاظ، يكون اقتنع لأن هذا الإله الفرد الحقيقي الله كلمه واختاره لنصر الدين الحقيقي. يعني القضية ليست قضية وحي لأن في قضية اقتناع ذاتي. ثم يقول عدو الله: وفي عام 622 ميلادية فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته. والعياذ بالله خوفا على حياته، حيث عرض عليه فيها منصب ذو قوة سياسية معتبرة، وعلى إثر ذلك حصل على نفوذ جعله دكتاتورا فعليا. ثم يعلق الأستاذ محمود مراد على هذا بقوله: ليكن معلومة أن قائمة المئة الشخصية حوت إلى جانب أو الأنبياء الله طواغيت ورموزا في السياسة والعلم والموسيقى. وقد لا يلام مايكل هارت على تصنيفه هذا، فهو كافر ولا يقدر أنبياء الله حق قدرهم، ولهذا فقد صنفهم مع رموز الكفر. لكن المأساة أن يتصرف مسلم بكتابة مقدمة لكتاب ذلك الكافر. فيقول الشيخ ديدات: لم يطلب منا الموافقة معه، لم يطلب منا الموافقة معه، ولكننا لا نملك إلا أن نعجب ببحث الرجل وأمانته. صراع كلمة قاسية جدا أن يصف الشيخ أحمد ديدات سامحه الله مثل هذا الحديث بأنه أمين، نعجب بأمانته. أي أمانة؟ وهو يعني يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعي أنه الذي أسس الإسلام وأنه الذي ألف يعني القرآن. ثم يقول الشيخ ذلك، وطبعا هذا كله بسبب البعد عن العلم كما قلنا، البعد عن اللغة العربية، وبسبب العاطفة الصادقة، ما نقول شيء في هذه العاطفة لكنها غير رشيدة. يقول الشيخ ذلك معبرا عن صحته: وإن أعجب ما في نخبته أنه وضع نبينا الكريم النبي المقدس محمدا صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى في قائمته. وبهذا يكون هارت قد أكد دون أن يدري شهادة الله نفسه في آخر كتبه للعالم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يقول الشيخ ذات أيضا ولم يعقب على هذا ولم يعلق: إن عيسى عليه السلام كنت في المركز الثالث، بينما كنت موسى عليه السلام في المركز الواحد والأربعين. تخيل بقى بينهم كم واحد زبالة من بتوع الموسيقى أو بتوع التمثيل أو بتوع كذا أو كذا، يعني محمد رقم واحد، ثم عيسى في المركز الثالث، ثم موسى في المركز رقم 41، علما بأن موسى بأن محمدا وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم من الرسل. طبعا قول هذا الحديث إن نبينا جاء من أصول مغمورة أو أصول متواضعة أو مغمورة فقد كذب عدو الله لعنه الله، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من أسرق بيوت العرب قاصبة، وهو خصوة الله منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمدحه لا صفة النبوة ولا الرسالة ولا الوحي، وإنما مدح بقوله بأنه قائد سياسي عظيم. فماذا نفعل لما أكثر القادة السياسيين؟ لكن لم يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الحقيقة ذم في معرض المدح، كما فعل بعض الكتاب حينما وصف سمى كتابها عبقرية محمد. عبقرية محمد، هل هذه قضية أن نؤمن بأنه عبقري فحسب، أم أنه يعني هل شهادة النجاة لا إله إلا الله محمد عبقري، أو محمد سياسي عظيم، أو محمد أعظم شخصية في تاريخ العالم؟ لا، الحد الفاصل بين فريق في الجنة وفريق في السعير أن تكون وتقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يصفه بأنه بأي قائد من قادة السياسة والحرب بمعزل عن الوحي الإلهي، والله تعالى يقول: إن هو إلا وحي يوحى. أيضا زعمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعلم عرف عن الإله الواحد عن طريق اليهود والنصارى ويكون خليف بلا شك، الذين كانوا موجودين في مكة، يعني نفس الكلمة التي قالها المشركون حينما وصفوه بأنه معلم. يقول تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فإذا يزعم هذا الخبيث مايكل هارت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس الإسلام، هو الذي ألف القرآن. ثم يقول عدو الله: ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. فيعني هذا معروف عن الناس الذين يذكرون آداب الإنكليزية بما يسمى باللعب بالألفاظ. إيه إيكوميزم تلعب بالألفاظ خاصة الإنجليز عندهم هذه البراعة في استعمال التعبير اللطيف مكان التعبير الآخر يعني البغيض. فمثلا يقول مثلا مات فلان يقولون ذهب بلا عودة والحقيقة واحدة. فنفس الشيء هنا هو يعني بدل أن يفكك صراحة في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتنع بأن الله يكلمه. فلا شك هناك فرق بين من يقتنع لأنه وحي يوحى إليه وبين من هو في الحقيقة يستقبل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا فيه همز ولمز لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع عدو الله ما ثبته قائلا في عام 622 فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته. طبعا هو ما فر إلى المدينة خوفا على الدعوة وما فر وإنما هاجر بأمر من الله سبحانه وتعالى لأنه كان حينما يعني يطلب منه المبادرة بالهجرة يقول إني لم أمر بعد إلى أن أتاه أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة. فعلى أي الأحوال لا ينبغي أبدا أن مثل هذا المجرم الكذاب الأثيم مايكل هارت لا يصح أبدا أن يمدح وأن نقول إننا نعجب بأمانته. هذه خيانة في الحقيقة بل أقبح خيانة في الوجود وليست هي يعني أمانة. وإذا ليس من الفعل المشرف أن نفرح ب يعني ما قاله ذلك الرجل لمجرد أنه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الأولى في قائمة تحوي عبدة النار والصواريخ وسائر رموز الكفر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله بشرف لا يمكن أن ينقص قدره منه أبدا. لا يوصف إلا بأنه رسول الله وأنه نبي الله. أما أنه عبقري أما أنه قائد سياسي كذا أو أنه أعظم شخصية في العالم إلى آخر هذا الكلام هذا كله لا يقنعنا ولا يرضينا وإنما يظل زاعم هذا كافرا بالله وكافرا برسول الله عليه السلام إلى أن يقر بأنه رسول من عند الله يعني نزل عليه وحي الله. أيضا كيف يفرح مسلم حين يرى نبي الله عيسى يعطى منزلة دون منزلة رموز الكفر وموسى عليه السلام دون ذلك بكثير. أليس هم أنبياء الله؟ أليس هم أولي العزم من الرسل؟ أليس هم فطرة الخلق؟ هل يبرر تصنيف محمد على رأس القائمة رب الصرف عن كثيمته؟ وهل يجهل مسلم شرف ومقام نبيه في كتاب الله؟ فهل هناك فخر وشرف بعد أن يوصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه خاتم النبيين وأنه سيد ونبي آدم وأنه أحب خلق الله إلى الله وأنه صفيه من خلفه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا هذا الخبيث لقد كان محمد من جهة أخرى مسؤولا عن المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية والعرفية. أضف إلى هذا أنه لعب دورا رئيسا في إشاعة الدين الجديد وتأسيس طقوس العبادة في الإسلام. طبعا نفس فصل بالإسلام عن المصدر الحقيقي له الذي هو الوحي يعني الإلهي. يقول أيضا هذا الخبيث زد على هذا فهو مؤلف كتب المسلمين المقدسة القرآن وهي مجموعة معينة من أفكار محمد التي اعتقد أنه أوحيت إليه مباشرة من الله. أيضا فلا أثر إليه حق بصفة النبوة والرسالة فبذلك لا يبني عنه شيئا كل ما قاله. ينبه الأستاذ محمود مراد هنا إلى قوله والعجيب أن الذي قام بترجمة هذا الكتاب بالعربية بعنوان المئة الأوائل يعني حذف منه كل ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم لا حقيقة لم يترجموا الكتاب بدقة ربما استطلعوا هذا الكلام لكن هذه في عالم الترجمة هذا تفضيل لأنك في هذه الصورة تلمع صورة واحد خائن مكذب كاذب ومثال منه العبارات التي ذكرناها والتي فيها إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتعرضوا لها بتعليق أو تلميح أو يعني تصريح. مثلا النص يقول كان معظم العرب آنئذ عبدة أصنام آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى، ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله. فكفر خطب من العبارة الترجمة ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله. فطبعا بهذه الطريقة يبقى المؤلف ارتكب جريمة، هي أنه إيه؟ أنه أظهر أقصد المترجم أو المترجمان، أظهر هذا المؤلف الحديث بمظهر المنصف الإيه؟ المتجرد. كان معظم العرب أنا إذن عرف أصلا آمنوا بأنها كثيرة ووقف على هذا، ورح سين عبارة إيه؟ ومنهم بلا ريب اليهود النصارى تعلم محمدا عن الإله القادر الذي يحكم الكون كله. واضح هذا. يعني هذا هو الحقيقة الموضع الذي حرصت على أن يعني أبينه، إن كانت بعض المؤثرات الأخرى على نفس منهج الشيخ أحمد ديلاف. يعني جاءت عبارة أخرى برضو من الحاجات اللي هي كلها عن بعضهم عن دراسة التوحيد ومعرفة قدر الأنبياء. كتاب له محمد ديلاف سيكسسر أوف جيسس، يعني إيه الخليفة الطبيعي لعيسى. فلا يوصف نبينا محمد عليه الصلاة انه خليفة لعيسى الا من حيث التسلسل الزمني، لكن بمعنى انه هو خليفة عن عيسى عليه السلام. طبعا هذا مما يتنافى مع الادلة، لان عيسى ارسل فقط الى بني اسرائيل، اما محمد فقد ارسل الى الجن والى الإنس. والادلة طبعا كثيرة من حديث الشفاعة وغيرها من الحديث ذات الذنب تدل على المنصب الرفيع للنبي عليه السلام، انه ليس فقط مجرد خليفة لعيسى عليه السلام إن صح هذا التعبير، وقد ذكرنا ما فيه. أيضا للأسف الشديد ذكر ديلاف النبي الله موسى عليه السلام، وقال اختار الإله موسى عليه السلام وكان فارا من العدالة وكان فأساء. طبعا كلام ثانية، يعني لما تكلمنا عن هذا من قبل أن الأنبياء لا يوصفون بالنقص أبدا. عدالة هي عدالة فرعون، يعني هو موسى عليه السلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الخطأ غير المقصود حينما قتل ذلك الخطي، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، خلاص الله سبحانه وتعالى غفر له انتهى الأمر. فأما أن قال خرج من عدالة، عدالة مين؟ عدالة المحاكم المسلمة في عهد فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا شيء صعب. كذلك وصفه بأنه كان فأساء، طبعا بينا من قبل الأنبياء منزهون عن النقص في حواسهم وفي بدنهم، فضلا عن يعني أخلاقهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأشياء المؤلمة أيضا أن الشيخ أحمد جداد في عامة اقتباساته من تراجم معاني القرآن الكريم يعتمد على ترجمة مدخولة لعبد الله يوسف علي، وعبد الله يوسف علي في 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 ترجمته أو بتعبير أدق في تعليقاته في هامش الحاشية التي وضعها على ترجمة المعاني مصائب كبيرة جدا، مصائب خطيرة جدا في العقيدة. كبعض التعليقات تفيد أن متاع الجنة هو متاع روحاني وليس متاعا حسيا، وضلال في آيات الربا وغير ذلك من الانحرافات المعروفة. يعني ايضا شيء غريبه جدا، يعني جماعه العجم دول الحقيقه ما بقاش عندهم يعني حس في تسامح حتى اشياء صعبه نتيجه بعدهم عن منابع العلم. يقول مثلا الشيخ ديلاف لو كان عيسى عليه السلام يابانيا بدلا من كونه يهوديا لاقدم على الانتحار بطريقه الهيراثيري النبيله، ومن المحزن انه كان من اتعس رسل الله حظا اذ كذبته اسرته ولم يصدقه اخوانه. يعني اسلوب ليس فيه التوخير الواجب في حق نبي الله عيسى عليه السلام. وبعدين ايه موضوع الانتحار على طريقه الهيراثيل دي؟ كلام بشع. طريقه الانتحار دي يقدم عليها من اهيل من البوذيين، يشق بطنه بآلة الحده. ما هذا الهراء وهذا الكلام؟ نعم. يعني والله ما نظن به ذلك، يعني ما نظن معاذ الله ان نظن انه هو من ده، لكن هو الحقيقه هو الجهل بلغه العرب وعدم التعلم والتاهل قبل التصدر في الدعوة الإسلام، لكن مع الله ما ظن به ذلك. يا أخي الله يسامحك. يقول أيضا هنا: وتكمن المأساة في أن بيداد حاز على سمعة في الدعوة الإنجيلية، فحصر همه في حفظ الأناجيل القديمة والجديدة عن ظهر قلب، فصارت هي مصدر علمه، ولعدم معرفته باللغة العربية اعتمد ولسوء حظه على ترجمة معاني القرآن، واقتصر لسوء حظه أيضا على ترجمة يوسف علي التي تغطي بالأخطاء العقدية والشرعية. فيعني كل لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما رأينا أبدا من السلف من استغرقته الدعوة بالإنجيل بهذه الصورة، استغرقته تماما بصورة يعني كأن الإنجيل حجة يعني. ونحن نعلم كيف غضب النبي عليه السلام حينما رأى صحيفة من التوراة في يدي بعض الصحابة. هذه بعض الإشارات فقط تتعلق بهذا الأمر. طبعا أنا عارف أن أخذتكم الليلة، نعتذر عن ذلك، لكن أنا مضطر أتكلم لأن من سبق من قبل بناء على الترجمة العربية التي حذفت منها مواضع الشتم، وللأسف قام المترجمان بهذه الصورة بتلميع صورة مايكل هارب ووصفه كأنه رجل إيه يعني منصف، فالحقيقة ما أنصف بل أجحف وظلم نفسه وظلم الحقيقة معه بما نسبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويعني هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك الحديث صحيح من حيث انه ضعيف بهذا الاسناد، لكنه يصح لشواهده الاخرى كحديث زيد بن ارقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خفيفا بماء يدعى خما، غدير خم كما هو معروف، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يمسك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ظن. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا أخرجه مسلم والطحاوي في مسكر الآثار، والإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة والطبراني. ثم أخرج أحمد والطبراني والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ قال: نعم. قال الألباني: وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. من شواهد الحديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي. الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والديلمي، وهو إسناد حسن في الشواهد. وذكر الألباني رحمه الله تعالى شواهد أخرى لنفس هذا الحديث. ثم قال حفظه الله تعالى: واعلم أن المعروف من الحديث أن المعروف أو أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة وينهجون به كثيرا، حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مفهمون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. يعني هذا الحديث مما يكفي فيه استدلال الشيعة به ومحاولتهم إلزام أهل السنة بمذهبهم في تقديس أهل البيت والغلو فيهم، بأن هذا حديث يعني صحيح عندكم أهل السنة، وفيه يوفي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وعترة أهل بيتي: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. بيان معنى الحديث يقول الألباني من وجهين: الأول أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عترتي أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة، بل هم مستمسكون به. يعني أهل السنة لا يجدون أي حرج في قبول هذا الحديث، لأنه صح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الشيعة يضيقون ويحذرون معنى الحديث، أما أهل السنة فهم يفهمونه على وجهه بمعناه الواسع. فالعترة في هذا الحديث هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تفسره هو عليه الصلاة والسلام. ووضح ذلك في بعض الروايات كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وعترتي أهل بيتي، فشرح معنى العترة وبين أنهم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: واذكرنا مخاطبا من؟ مخاطبا نساء النبي، خطاب أصلا هو لنساء النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. وقال عز وجل في نفس يعني السياق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم عترته، هؤلاء يعني أوسع من الدائرة الضيقة التي يحصرهم الشيعة فيها. فأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، كما هو صريح في قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما قلنا بدلالة الآية التي قبلها والتي بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم دون نسائه صلى الله عليه وسلم من تحريفهم آيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم، لأن الشيعة من أهل الهوى وأهل البدع وأهل الضلال، وهم مشهورون ومعروفون بتحريفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مشهور عنهم. أهل بيت النبي عليه السلام بالمعنى الواسع، إنما يحصرون ولاءهم في أيل أهل بيته بدائرة ضيقة جدا، هي دائرة فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. أما أهل السنة فيؤمنون نعم أن هؤلاء من أهل البيت، لكن دائرة أهل البيت أوسع وتشمل سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهم يستدلون بحديث الكساء حين بسط النبي صلى الله عليه وسلم الكساء على يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قال هؤلاء يعني إيه أهل بيتي. هذا يعني إذا صح لا حرج، لا حرج فيه على الإطلاق، ولا توجد أي إشكال بسبب هذا الحديث. لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث غاية ما فيه توسيع دلالة الآية. الآية كانت في نساء أهل البيت، واضح آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل فيها علي وأهله كما بيانه الحافظ ابن كثير وغيره. كذلك أيضا قوله هنا في هذا الحديث وعشرتي أهل بيتي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته بالمعنى الشامل لزوجاته ولعلي وأهله أيضا. ولذلك قالت قربة شيء كما في مرقات المفاتيح عشرة الرجل أهل بيته ورهبه الأدنون، أقربه الأدنون، ولاستعمالهم العشرة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيته. العشرة تستعمل بمعاني كثيرة جدا، لأنها تستعمل في عدة معاني. بين عليه السلام ما الذي يريد من قوله وعشرته، فشرحه وأبدل منه قوله إيه أهل بيتي، ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعقابته الأدنين وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا إشكال في الحديث ولا وجه أبدا لاستدلال الشيعة على ضلالته.